الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فيصر إدارة معهد إعداد الدعاء فرع البيث أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ثم أما بعد، ما زال حديثنا متصلا في كتاب الحج. تحدثنا في المحاضرة الماضية حول حديث جابر رضي الله عنه في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم، وما زلنا مع هذا الباب في وصف مناسك الحج. قال: وعن خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته من حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. قال: رواه الشافعي بإسناد ضعيف، والحديث ضعيف كما بينه الحافظ رحمه الله تعالى. وفي إسناده راو يدعى صالح بن محمد وهو ضعيف باتفاق الجماهير، ضعيف الرواية باتفاق الجماهير. فالحديث عند الشافعي في مسنده أو في كتاب الأم، لكنه لم يثبت بإسناد صحيح، وهو يدل على الدعاء بعد التلبية. إذا فرغ من التلبية دعا بالجنة واستعاذ من النار. أقول: الدعاء مباح في كل وقت، لكن لا يقيد بهذا الوقت، لأن الحديث الوارد فيه لا يثبت. فإذا قيدنا ربما وقعنا في بدعة، فنقول الحاج في عبادة، والدعاء مباح في كل الأوقات، وعند الفراغ من الأعمال يستحب الدعاء. هذا بالنص العام وليس بالنص الخاص، والفرق بينهما عظيم، لأن أصل الدعاء مشروع، لكن لم يثبت أنه دعا بعد تلبيته. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرت هاهنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف. قال: وقفت هاهنا وجمع كلها موقف. رواه مسلم. قبل أن نتكلم على الحديث، لا بد من تأصيل قاعدة تبنى عليها الأحكام، ألا وهي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث يتناول فعلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يجب اتباعه على هذا الفعل أو لا؟ أولا، القاعدة العامة أن الأصل الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أعماله، ده الأصل العام الجامع الذي لا نزاع فيه بين الأمة. والدليل على ذلك قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إيه معنى أسوة؟ يعني قدوة. طيب، والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم على قسمين. أولا، متابعة في صورة العمل، والثاني المتابعة في القصد والنية. حتى تكون متأسيا به لابد لذلك من تحقيق أمرين: أولهما أن تتابع في صورة العمل، ثانيا أن تتابعه في نية العبادة للعمل. يعني عندما حج صلى الله عليه وسلم، حج على أعمال فعلها،
فيتابع على هذا العمل. يعني طاف بالبيت سبعا، يتابع على ايه؟ على الطواف. صلى خلف المقام ركعتين، اذا تصلي خلف المقام. طيب عندما طاف حول البيت نتابعه على اصل الطواف، ثم المتابعة على نية الطواف. بالطوف ليه؟ بالطوف رياضة ولا عبادة؟ ممكن انسان يطوف رياضة عايز يمشي، فالطواف لا يصح. كذلك الصلاة، كبر، ركع، رفع، سجد، سلم يمينا ويسارا، تابعنا في صورة العبادة بس كده لا، ما ينفعش. لابد ايه؟ من المتابعة في القصد من العبادة. يعني ايه؟ يعني النية من التعبد، النية من العمل. ثم سعى بين الصفا والمروة، تابعنا في السعي، بدأنا بالصفا وانتهينا عند المروة بايه؟ بنية البحث عن الماء كما فعلت هاجر، ولا بنية التعبد؟ بنية التعبد. طيب عندما قبلنا الحجر الأسود، قبلناه تعظيما للحجر أو تعظيما لأمر الله تعالى؟ تعظيم الحجر مش كده؟ يبقى شرك، يبقى شرك. إذا قبلنا الحجر أو استلمناه تعظيما لله تبارك وتعالى، فهو الذي شرع لنا ذلك. أما الحجر فلا يعظم لذاته، إنما يعظم لما لحق به من الأمر الشرعي، كما قال عمر رضي الله عنه: إنك حجر لا تضر ولا تنفع. إذا هو لم يعظم الحجر في ذاته، إنما عظم إيه؟ عظم الآمر بهذه الشريعة. إذا فنحن نتابعه على أصل العمل وعلى متابعته في نية العمل. ده معنى قوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته وإيه؟ واتبعوه لعلكم تهتدون. إذن دل على أن الأصل في أعماله جميعا المتابعة. طيب أفعال كلها على أقسام، وإذا لخصنا المسألة نستطيع أن نقول أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على أقسام ثلاثة. أولا أفعال جبلية، أفعال جبلية مشتقة من الجبلة، يعني الفعل الطبيعي المعتاد للإنسان، وأفعال خاصة به اختص به عن الأمة، وأفعال هي تشريعية وبيانية للأمة جميعا. طيب الأفعال الجبلية كالأكل، كالشرب، كالثياب، الأصل أنه عمل جبلي. طيب هل يتابع على أصل العمل الجبلي أو على كيفية العمل الجبلي؟ ها؟ يعني هو أكل، يتابع على الأكل الذي أكله أو يتابع على الكيفية التي أكل بها الطعام؟ الكيفية، لأن كل إنسان بيأكل، لكننا مطالبون باتباعه في كيف أكل، كيف شرب، كيف نام، كيف دخل الخلاء. لكن دخول الخلاء المجرد ليس عبادة، أكل الطعام المجرد ليس عبادة، النوم المجرد ليس عبادة. لكن إيه العبادة؟ أن تتابع على هذا العمل. ليه؟ لأنه عندما أكل، أكل بالإيه؟ باليمين، وسمى عند الطعام، وأكل مما يليه، وعلمنا آداب الطعام. إذا تابعنا على إيه؟ على الكيفية. يعني إذا العمل الجبلي أصله لا يكون سنة. ليه؟ لأن الأعمال الجبلية لا يقصد في ذاتها العبادة. ولذلك الخطيب البغدادي له فصل جميل ورائع في كتابه الفقيه والمتفقه بعنوان أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إيه؟ قال إن أفعاله على قسمين: أفعال أراد بها القربة، وأفعال لم يرد بها القربة. أفعال عادية لا تعلق للعبادة بها أفعال يفعلها الناس جميعا ليست متعلقة بالعبادة، وأفعال أراد بها القربة. يعني إيه؟ يعني مثلا ماشي الطريق، يعني معنى ذلك أن هذا الطريق عبادة؟ لا، بس ماشي بالطريق ليه؟ للجهاد، يبقى الجهاد هو ليه؟ هو العبادة، لكن أصل الطريق ليس عبادة. ليه؟ لأنه ما قصد به العبادة، أو ما بين أنه موضع للعبادة، أو لم يقل بأن هذا المكان إنما معني به العبادة. إذن أصل المكان الذي نزل فيه لا يعني أنه خصصه بعبادة، وإنما وقع له قصدا واتفاقا وليس اختيارا وتعيينا. يعني لما خرج المدينة على مكة خرج قاصدا بيت الله الحرام، إذن موضع عبادة فين؟ في مكة. طيب نزل في مواضع في الطريق، المواضع ديت إذا نزلنا في الطريق تبقى عبادة ولا أمور مباحة؟ مباحة، إلا إذا خصص مكانا في النزول بالعبادة بس، غير كده لا تدخل في معنى العبادة، لأنه ماشي في الطريق وهذا أمر جبلي. فإذا خصص مكانا أو موضعا وبين وقوع العبادة فيه قلنا بأنه عبادة، لكن إذا وقع فيه قصدا، وقع فيه من باب الاتفاق أنه نزل في هذا الموضع ووقع منه ذلك، لا تكون عبادة. كما وقع في حجة الوداع، اتفقت حجة الوداع مع يوم الجمعة، هل معنى هذا أن الحج في هذا الوقت ومع هذا الاتفاق هو السنة، ومن حج في غير الجمعة لا تكون سنة؟ أبدا، إنما وقع ذلك له اتفاقا، اتفق له أن يكون الحج مع الجمعة، لكن قد يقع في غير ذلك والحج صحيح ولا منقصة فيه. إذن نفرق بين العمل الذي قصد به العبادة وبين العمل الذي فعله اتفاقا وليس قصدا له. طيب ده العمل الجبلي. النوع الثاني أعمال خاصة به، عمل خاطبه به ربه خصوصية. وخلي بالك الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن كل أمر أمره به ربه فهو أمر للأمة، كل أمر أمر الله به نبي فهو بذاته أمر للأمة. زي يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، ده له بس ولا له للأمة؟ ها؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، له بس ولا له للأمة؟ إذن هذا خطاب للأمة جميعا، وخص به رسوله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن كل أمر أمر الله به فهو في ذاته أمر للأمة جميعا، إلا إذا كان الأمر خاصا برسوله صلى الله عليه وسلم في أوامر بالنص والدليل خاصة له. زي إيه كده؟ كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن، يعني من بس الحجاب؟ لا، هو أمر لك له والأمة أيضا، لكن ليس خاصا به أنه واصل يومين وثلاث، هذا خاص به وليس لنا. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، خاص به. الجمع بين التسع أو الزيادة على الأربع خاص به. إذا لبس لا يتحلى تقلع بعد ذلك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها خاص به وليس لغيره. قيام الليل كان مفروضا عليه ونحن ليس مفروضا علينا، إنما نفعل ذلك قربا على سبيل النافلة. إذن عندنا أدلة النص فيها قاطع بأن الخطاب له وليس لنا. نعم، خاص به بصفات الخلقية والخلقية. ماشي. الأمر الثالث أفعال إنما فعلها بيانا وتشريعا، فعلها بيانا وتشريعا، كما صلى صلى بيانا للأمة كيف الصلاة، وتشريعا للأمة كيف تكون العبادة، حج وقال خذوا عني منازلكم. إذن أفعال فعلها للبيان وللتشريع، فهذه لا بد من اتباعه فيها. إذن هناك أعمال جبلية، هذه الأفعال ليست عبادة في ذاتها، كأصل الطعام كالشراب كبعض الهيئات في الخلقة لا تكون سنة في ذاتها إلا إذا اقترنت بعمل أو أضيفت إلى عبادة أو كانت على كيفية فعلها وحث عليها، عند ذلك نقول هذا العمل يعد من السنن. طيب نرجع بقى لموضوعنا، بيقول نحرتها هنا، العمل ده بقى عمل جبلي ولا عمل خاص به ولا عمل للتشريع؟ تشريع. قال نحرتها هنا، يعني انا عملت كده، ومنا كلها منحر. اذا بينت الذبح لكم، تذبح هنا في يوم العيد، طبعا دي اعمال اليوم العاشر، عندما رمى جمرة العقبة ذبح، وذبح في منى، ويجوز الذبح في منى بحدودها وفي الحرم ايضا. قال ومنا كلها منحر، يعني اذا لا تقيد ذبحا في هذا الموضع. فربما اعتقد البعض ان الذبح لا يكون الا في الموضع الذي ذبح فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخصص العام وقيد المطلق. لا، هو لازم يذبح في مكان، لابد ان يذبح في مكان، ولا يعني هذا ان الذبح مقيد بهذا الموضع. اذا منا كلها موضع للذبح، فلا يقيدن احد ذبحا في هذا المكان. قال فانحروا في رحالكم، في اي مكان انحر طالما دخل حدود منا. ووقفتها هنا، اصل الوقوف مباح، لكن عندما وقف في عرفة ده الوقوف ايه؟ سنة عن رسول الله، وبين بالعبادة انه ركن الحج الاعظم. قال وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف، يعني لا يلزم ان تقف في الموضع الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرفة كلها صالحة للوقوف فيها. وكما قلنا ان الوقوف بعرفة يكون من بعد الزوال الى المساء، من بعد الزوال الى المساء، كما قال في الحديث ووقف ساعة من ليل او نهار. ولذلك قال العلماء لو ادرك عرفة ليلا اجزأه، يعني واحد ايه، واحد خرج من منى طلع على عرفة، وصل عرفة بعد العشاء، ينفع الحج ولا ما ينفعلوش؟ يصح. ليه؟ وقف اي ساعة شاء من ليل او نهار، هذا قول الجماهير الى صلاة الفجر يصح ذلك، عنده من الزوال من بعد الظهيرة الى طلوع الفجر اليوم الثاني ده كل وقت، لكن وقت الفضيلة والسنة من الزوال الى غروب الشمس، ثم ينفر من عرفة الى مزدلفة بعد الغروب. نعم ايوه يطبق، لكن نص في الحديث قال وقف اي ساعة من ليل او نهار، وقف ساعة في يومه وفي ليلة اليوم العاشر، واخد بالك؟ نعم. قال ووقفتها هنا، وعرفة كلها موقف. ووقفتها هنا وجمع كلها موقف، جمع يعني ايه؟ يعني مزدلفة، مزدلفة اسمها جمع لأن الناس يجتمعون فيها بعد الإفاضة، فإذا أفضتم من عرفات تذكروا الله عند المشعر الحرام. خلي بالك المشعر مشعران، المشعر الحرام والمشعر الحلال. المشعر الحرام في مزدلفة، والمشعر الحلال في عرفة. طب ليه ده حرام وده حلال ليه؟ لأن مزدلفة من حدود الحرم، وعرفة ليست من الحرم، فنقول ايه المشعر الحلال على مكان الوقوف الذي وقف فيه في عرفة، بيسمى المشعر الحلال، وفي مزدلفة يقول المشعر الحرام. ليه؟ لأنه جبل صغير داخل حدود الحرم المكي، فلذلك سمي بالمشعر الحرام. قال وقفت ها هنا وجمع يعني مزدلفة كلها موقف، رواه مسلم. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. هنا وصف دخوله إلى مكة، هو دخل من المدينة بيتخير أقرب الطرق إلى مكة، فلما دخل مكة دخل من مكان اسمه النهاردة اسمه الحجون، مشهور النهاردة بإيه؟ بمكان أو جزء من مكة يسمى الحجون معروف. فهذا هو كان أقرب الطرق إليه من طريق المدينة، فدخل من الأعلى أي من ثنية الحجون. كلمة ثنية لما نسمعها إيه معنى الثنية؟ ثنية يعني طريق بين جبلين، فدخل مكة من الحجون أو من ثنية الحجون وخرج من أسفلها، خرج من أسفلها، وأسفلها تسمى اليوم كدي، أسفلها تسمى اليوم كدي، والنهاردة بيسموها دوار كدي، يعني فعلا هي منحدرة، موضع منحدر، يعني بعد الحرم تجد في انحدار شديد يسمونه دوار كدي، يعني دخل من الأعلى وخرج من الأسفل. الكلام ده وقع في عام الفتح ووقع في حجة الوداع. هنا تكلم العلماء وقالوا إذن هل يدل هذا على أن السنة أن تدخل من الحجون وتخرج من كدي، ولا وقع له اتفاقا؟ يعني قصد به العبادة أو قصد به عادة وتقريبا للطريق؟ قالوا هذا لم يقصد به عبادة، لكن لو فعلت امتثالا لعمله كان خيرا. من باب المقاربة والموافقة على عمله حتى لو كان جبليا، فقد استحب هذا الطريق، فإن كان ممرا لك تمشي فيه، لكن لا يلزم ولا يقال من مناسك الحج والعمرة دخول مكة من الحجون، وما قال بذلك عالم. وأني في بعض الأعمال تنازع الناس فيها، البعض قال إنها سنة والبعض قال غير سنة، طب ليه الخلاف؟ مبني على أصل العمل، هو عين العمل دوت للعبادة ولا للعادة؟ يعني مثلا اختلف العلماء في جلسة الاستراحة، اختلفوا في جلسة الاستراحة، إذا قام من سنتين جلس جلسة خفيفة قبل أن يقوم، طيب هذه الجلسة التي تفعل بعد الركعة الأولى وركعة الثالثة تفعل عبادة ولا عادة؟ تنازع الناس في هذه الجلسة، الكثير من العلماء قالوا لا تفعل، إنما فعلها لمرض أصابه، النبي صلى الله عليه وسلم كان مريض فما كانش يقدر يوم على طول، كان بيقعد الأول قعدة خفيفة كده ثم يطلع بعد كده. شوف بنش خلاف عليه، المنشأ مبني على هذا الموضع، نظروا في العلة، طيب هو لماذا جلس جلسة خفيفة قبل القيام؟ بعضهم قال جلس للمرض أو لتعب أصابه، وفريق قال لا يتابع، ونحن لم نعرف العلة فليست منضبطة، مفيش نص على أن العلة كانت لمرضه، فيبقى الأمر على أصله. لكن النزاع قائم بين العلماء، ومبنى الخلاف مبني على أن هذا العمل فعله جبلة ولا فعله عبادة. شوف، وعلى هذا ترى اختلافا كثيرا بين العلماء في قضايا متعددة، ومنشأ الخلاف على أصل العمل، أكان العبادة أو كان لأمر جبلي من أمور العادات. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال متفق عليه. ذي طوى موضع قبيل مكة، مكان معروف قريب من مكة، وهو قريب اليوم لو انت رحت مكة تجد في هذا الموضع مستشفى، مستشفى الولادة، هو قريب وملاصق لهذه المصحة اللي هو مكان يسمى ذي طوى. طيب هذا المكان عندما بات إنما فعل ذلك استعدادا لدخول مكة. إخواني مكة دي حرم، حرم الله عز وجل، مكان عظيم، فعند الدخول إليها لابد من التهيؤ، فكان قبيل الدخول يستريح ويغتسل ويلبس ثيابه ويتنظف ثم يدخل على هذا الحال لتعظيما لشعائر الله تبارك وتعالى. فتعظيم الحرم من تعظيم الشعيرة كما قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومكة من أعظم الحرمات. فعندما فعل ذلك دل على مشروعية الاغتسال قبل دخول مكة، بل قال بعض أهل العلم يستحب لمن دخل مكة وإن لم يقصد حجا ولا عمرة، يعني دخل حلالا، يستحب له الاغتسال. واحد راح يشتغل بفيزة عمل يستحب له أن يغتسل قبل الدخول، ليه؟ احتراما لحرمة مكة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. والحديث لا يصح مرفوعا بل هو منكر، والسجود على الحرم عده العلماء من البدع كما فعل مالك رضي الله عنه. وهذا الحكم بين على ضعيف الحديث، فالنص ضعيف، والسجود على الحرم لم يرد، وعمر بين أن الحجر لا ينفع ولا يضر، وما فعل ذلك إلا امتثالا لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقدير الحجر له شاهد صحيح، أما أن تسجد عليه فلم يرد ذلك. طيب السنة عندما تطوف بالبيت المفترض أنك تجعل الحجر على يسارك. احنا قلنا ان الكعبة لها كم ركن؟ لها اربعة اركان، ركنان يمانيان. الركن الذي عنده الحجر بيسمى الركن الشرقي، يسمى الركن الشرقي، والركن اليماني الثاني يسمى الركن اليماني، والاخران احدهما يسمى الركن الشامي والآخر يسمى الركن الغربي. تصور كده ان الكعبة هي، اذا هذا الذي على يميني الحجر الاسود، وهذا هو الركن اليماني، هذا هو الشامي، وهذا هو الغربي. دي الاركان الاربعة. الذي استلم من الكعبة اليمانيان، الحجر الاسود الشرقي واليماني. طيب لماذا لا يستلم الركنان الآخران؟ أنتم تعلمون أن الكعبة عندما بنيت لم تبنى كلها على قواعد إبراهيم، بني بعضها على القواعد وبعضها ليس على القواعد. الركنان اليمانيان على القواعد والآخران ليس على قواعد إبراهيم، ليس على القواعد. ولذلك الذي يطوف داخل الحجر طاف باطل. واحد جه دخل الحجر، حجر اسماعيل اللي بيروح مكه كده بيشوف ان فيه ايه، فيه عباره عن نص دايره كده جنب الحجر، ما ينفعش خش في مدخل وتطوف من جوه. ليه؟ لان هذا من البيت الحرام. واحد عايز يختصر، هو ايه عايز يعني ايه اقرب موضع للدوران، شاف ان في فتحه في النص راح داخل منها، فهلوي ما ينفعش، يعيد تاني. ماشي ليه؟ لأنه طاف من داخل البيت الحرام. قال تعالى وليطوفوا بالبيت، يعني حول البيت مش داخل البيت، فهذا الموضع ليس من البيت، هذا الموضع داخل البيت وليس من حول البيت الحرام. فعندما نستلم الركنين فإنما نستلم اليمانيين. ليه؟ لأنهما بنيا على قواعد إبراهيم. لما قصرت النفقة بأهل مكة قالوا هنعمل ايه؟ قالوا خلاص عندنا في جزئين لا نستطيع أن نمثلهما. الحجر الأسود ده مكانه، يعني هو موضع الارتكاز في الكعبة، والتاني كان معظما عندهم. طب نعمل ايه؟ وقصرت بنا النفقة، نعمل ايه؟ نأثر في الركن ايه؟ التاني. فأثروا في الركن التاني فقاربوا بين المسافات. يعني اذا عندما تطوف قواعد ابراهيم بعد البيت ببضع سنتيمترات. ليه؟ لانهم قصرت بهم النفقة عن اتمام البيت على القواعد. فالركنان الشاميان لم يبنيا على قواعد ابراهيم، فلذلك الذي يمس فقط هو الركن اليماني الشرقي واليماني. فهنا يدل على ان السنة تقدير الحجر الاسود. طيب لم تستطع ولن تستطيع غالبا في الحج والعمرة في رمضان، تعمل ايه؟ يشار اليه، يجوز ان تشير بالعصا، لكن في هذا الوقت لا يجوز أن تستعمل العصا. ليه؟ لأنها تؤذي. ومعنى الإشارة أن تشير بيدك اليمنى وتقول الله أكبر. طيب أنت لما تشير بتلف بتدور حولين البيت، عندما تستقبل الحجر الأسود هو على شمالك تشير هو على اليسار، ولا تلف وتستقبل الحجر الأسود؟ ها؟ يعني تستدير ليكون أمامك، لأنك عندما تدور يكون على يسارك. طيب عندما تشير تعمل كده من بعيد، ولا تستقبل بالوجه ثم تشير إلى الحجر الأسود؟ استحب، ودي قضية اجتهادية، استحب بعض العلماء إذا كان هناك سعة أن تستقبل. ليه؟ لأنه عوض عن التقبيل. انت لما تقبل بتقبل بجنبك ولا بوشك؟ ها؟ بتقبل بوشك مش بجنبك مش بخدك، مش كده؟ كذلك اذا فقدت التقبيل تعمل ايه؟ تستقبل، لان الاستقبال عوض عن التقبيل. طيب اذا كان الزحام شديدا نقول يكفيك الاشارة باليمنى بغير استقبال. ولذلك كان في من سنتين تقريبا في مكة كان في خط خارج من الحجر الأسود ممتد إلى آخر الساحة، ساحة الطواف. ده كان موجود في مكة من حوالي 3 سنين بس. تجد فيه خط كده لونه بني خارج من الحجر الأسود من الرخام ممتد لحد آخر الساحة. ده اتشال خلاص، اتشال ما عادش موجود. ليه؟ لأن الناس كانوا يقفون عند هذا الخط ثم يتكدس بالزحام، وربما هلك البعض. قالوا لا، نشيله والناس يجتهدون في تعيين الحجر الأسود، وده أفضل ومصلحة شرعية. فإذا تسنى الاستقبال فهذا الأفضل. طيب تعذر الاستقبال تعمل ايه؟ يكفيك الإشارة باليد اليمنى وتقول الله أكبر. قال وعنه رضي الله عنه، يعني عن ابن عباس، قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا 4 ما بين الركنين. متفق عليه. هذه صفة لكيفية الطواف بالبيت الحرام. قلنا بأن الرمل معناه السعي، وفعل بعلة، وزالت العلة وبقي الحكم. ماشي كده؟ فعل الرمل بعلة. قال أهل مكة يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم بالرمل. الرمل معنى الإسراع مع تقارب الخطى، يعني يسرع بقوة. طيب عمر يقول فيما الرملان، عمر يقول فيما الرملان والكشف عن المناكب، وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله. بيعرض سؤال كده ليس اعتراضا ولكن بيان، فيما الرملان والكشف عن المناكب وقد أقطع الله الإسلام، يعني أقر ومكن الله للإسلام ونفى الكفر وأهله. ثم قال عمر مجيبا على نفسه ولكن لا نترك عملا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عندما أمر بالرمل والاطباع عندما أمر بالرمل والاتباع أمر بعلة، يعني ناس نازلين إلى مكة وأهل مكة كفار، فأراد إظهار القوة للمشركين. طيب بعد فتح مكة وفي حجة الوداع كان هناك أهل الإشراك في الكعبة ولا نفوا عن البيت الحرام؟ خلاص مفيش. طيب زالت العلة والحكم باق، فدل على أن الرمل والاتباع منسك من مناسك الحج وليس لعلة وقعت في الماضي فإذا زالت زال الحكم أبدا. لذلك استمر الحكم قائما في الأمة باتفاق العلماء أن الرمل سنة والاتباع سنة في الطواف بالبيت الحرام. ومعنى الاتباع أنه يدع الرداء تحت عاتقه تحت عضده الأيمن ثم يدع الطرفين على عاتقه الأيسر، يعني يكشف الكتف اليمنى ثم تغطى اليسرى. فأمر بالاتباع والرمل إظهارا للقوة، فدل على أن العمل من المنسك وليس مقيد بوقوع العلة. قال أمرهم أن يرملوا ثلاثة أشواط، إذن الطواف البيت سبع أشواط، ويمشوا أربعا ما بين الركنين. حتى في الثلاثة الأولى في الرمل بتمشي بين الركنين، أي ركنين؟ الركنان اليمانيان، يعني بين هذا وذاك بتمشي بس. في الثلاثة الباقية تسرع في الرمل في أول الطواف، ثم في الأربعة الباقية تمشي مشيا عاديا. طيب إذن الرمل سنة، هنا في مشكلة. أنت جنب الكعبة في زحام فلا تستطيع الرمل لأنك مقيد بمن بعدك وبمن قبلك، هتجري ازاي قدامك واحد؟ مش هتعرف، مش كده؟ طيب تستطيع الرمل ان بعدت عن الكعبة، واخد بالك؟ لو انت اقتربت من الكعبة يصعب عليك الرمل، ابتعدت عن الكعبة في اخر صحن الطواف تستطيع الرمل. فأي الموضعين افضل، تقترب ولا تبتعد؟ ها؟ الاقتراب بيقرب بالمسافات. انت لو مثلا لو اقتربت هتمشي لك 2 كيلو، لو بعدت خليهم 4، ماشي؟ بيبعد، لان كلما بعدت عن القصر كلما زادت المسافات. طيب اي العملين افضل؟ اقترب من الكعبة لعلي امس الحجر الاسود او ابتعد لتحقيق الرمل في الثلاثة الاولى. ها؟ تقترب ليه؟ مش عرق قيمة. طيب ده قول يبتعد، ما هو الرمل في الثلاثة الأولى. لكنه أراد أن يشرع فقبل وكان يركب بعيره وكذلك، ماشي. جيد، هذا كلام محقق عند العلماء، بيقولوا ان العبادة المتعلقة بذات العبادة المفضلة، العبادة المتعلقة بمكان العبادة، العبادة المتعلقة بذات العبادة مفضلة على العبادة المتعلقة بمكانها وزمانها. يعني الرمل امر متعلق بذات العبادة، مش كده؟ بالطواف بذاته، والاضطراب فضل مكاني، فإذا تعارض الأمران يقدم الأصل الذي فيه تحقيق ذات العبادة. يعني إيه؟ هديك مثال قريب جدا. أنت حاقن، يعني مجنون، أردت دخول الخلاء وحضر وقت الصلاة، تصلي وأنت حاقن ولا تقضي حاجتك ثم ترجع وتصلي باطمئنان؟ ها؟ تقضي وتصلي باطمئنان، بل قد لا يجوز لك أن تصلي وأنت حاقن إذا خرجت عن خشوع الصلاة. إذا نقول يقضي حاجته، ليه؟ لأن قضاء الحاجة أمر متعلق بذات العبادة، يعني تصلي عبادة إيه؟ خاشعة، حتى لو فقدت فضل الزمان أو المكان لا يضر. ليه؟ لأنك معذور، والمعذور لا وزر عليه. نفس القضية، حضر الطعام والشراب وأنت ستموت من شدة الجوع، تقول لك كل واشرب بقدر ما تصد الرمق ثم صلي بعد ذلك. ليه؟ لأن المفترض أن تصلي صلاة خاشعة مطمئنة. إذن تحقيق المقصود بذات العبادة أولى من المقصود في مكانها وفي زمانها. فلذلك نقول إذا تعذر الرمل عليه يبتعد إلى مكان يستنى فيه الرمل. إذا لم يتيسر له ذلك فليطف كيفما شاء. إذن الأشواط سبعة. طيب، كثيرا ما يقع أمر هام جدا، أنك ترى الكثير من الطائفين ينسى الواحد عدد الطواف، ولذلك بتجد حلال حرم بيبيعوا عدادات. أنا كنت أراها من الزمن، كل ما أمشي كده على جنب الحرم ألاقي كده حاجة غريبة بأرقام، وما بسألش. فعند الطواف رأيت ناس معهم العدادات، أول ما إيه ما يشوط يلف شوط يقول لك واحد، يدوس على عداد واحد، اثنين. طيب، دعك من هذه الأمور، لكن لابد نتعلم كيف الطواف، لأن النسيان وارد والخطأ متوقع. واحد يطوف ونسي كم شوطا طافة، يعمل إيه؟ يفعل كما يفعل في صلاته، نفس الأحكام بالضبط. انت نسيت في الصلاة، نسيت قلت صليت ثلاثة ولا اربعة، تبني على ايه؟ على اليقين، واليقين عندك هو ثلاثة. نسيت طبت خمسة ولا ستة، تبني على اليقين، واليقين هو خمسة. صلى تتم بعد ذلك خلاص. فوجئت في بعض الطائفين عندما ينسى يعمل يقول لك لا ما هو كده نسيت مش عارف عن حاجة ابدا من جديد هكذا. طب ما انت لو بدأت من جديد ممكن تنسى ايضا، يبقى الحل مش هو الجديد، الحل ان تبني على ما استيقنت او على ما غلب على ظنك عند بعض العلماء. اذا غلب على ظن انك طفت خمسا خلاص عد الخمس ثم اتم طوافين وقد فضي الطواف. طيب بعد ما انتهيت من الطواف اتاك الشيطان وقال لك انك طفت ستا، تعمل ايه؟ ها؟ ترجع ولا تستعذ بالله من الشيطان؟ خلاص تستعذ بالله من الشيطان طالما خرجت وقد عدت. ليه؟ لان الشيطان لابد ان ياتيك ليلبس عليك امر العباده. خلاص اذا تعد وانت في طوافك تبني على اليقين عندك، ان اخطات في عد تبني على اليقين ثم تتم سبعا. اتاك الشيطان بعدها فلا قيمة لعمله. ليه؟ لان الشيطان يريد ان يوسوس في صدور العباد. قال ماشي، يجوز اذا صليت داخل الحلة الافضل ان تتم الطواف اولا. فاذا دخلت الحجرة وصليت فيه تبدأ من حيث خرجت، يعني عندما خرجت من مكان تبدأ من هذا المكان ثم تتم طوافك بناء عليه. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، نفس معنى الحديث الأول، أي كان إذا طاف بالبيت سعى ثلاثا ومشى أربعا. وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة، متفق عليه. إذن هذه سنة طواف بالبيت الحرام. وعنه رضي الله عنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم. إذن فلا ينبغي المبالغة ولا المزايدة على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يستلم إلا الركنين اليمانيين فلا يبالغ ولا يعظم. فهذا التعظيم لبعض الأحجار قد يضر إلى الإشراك بالله تبارك وتعالى، والشيطان حريص على ذلك. وربما قال مضيت أن تعظم حجارة، ولعل رسول الله مسها بيده يعني يفتح عليه أبوابا من الفتن. نقول لا يعظم إلا ما أمر الله بتعظيمه، فنعظمه لتعظيم الله، أما هو في ذاته فلا قيمة له. قال وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. هذا الحديث يدل على قاعدة، وهي أن الأصل في العبادات المنع والحظر. عمر لو لم يرى رسول الله يقبل الحجر الأسود ما قبلت، فدل على أن العبادات توقيفية، ليس اختراعا عقليا ولا استحسانا في الرأي والقول أبدا. العبادات تشريع شرعه رب العالمين، فلا بد من الامتثال له. فعندما قال قبل حجرا قبلنا الحجر، والزيادة على ذلك ممنوعة. ومن هنا نقول لا يجوز أن نزيد في عبادة لم يشرعها رب العالمين، ولا أن نعظم ما لم يعظمه رب العالمين. من هنا قال العلماء، وفي هذا النص أو الحديث دلالة ظاهرة على أنه لا ينبغي أن يعظم شيء من الدنيا إلا بما أثبته الشرع. بنجد بعض الناس إذا رزق المال، يعني لسه شغال الصبحية وجاله مال على الصبح، يروح بايس المال وحطه على أرضه، وهذا تعظيم أمر لم يعظمه رب العالمين. إذا التقبيل أحكام، فعندما نقبل الحجر الأسود قبلناه لأن رسول الله فعل ذلك. طيب، وغيره من أمور الدنيا لا تقبل ولا تعظم إلا إذا أمر الشرع بذلك. أمرنا بتقبيل الأولاد، بتعظيم الآباء، وعلمنا كيف يكون التقبيل. يعني لا يجوز لأحد أن يقبل فم رجل، اثنين رجال بيأذوا بعض، يحرم عليهما التقبيل من الفم، ويكره كراهية تحريم التقبيل من الخد، يكره عند جماهير العلماء التقبيل من الخد. إذن حتى أمر التقبيل مبني على التشريع، على وصف التقبيل، على كيفيات، على أنواع المقبلين. نفس القضية مع الحجارة. قال وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. رواه مسلم. المحجن هي العصا ملتوية من أعلاها، عصا زي العكاز كده ملتوية التواء خفيفا من الأعلى. في هذا الحديث ذكر زيادة، أو في أوله ذكر أنه طاف راكبا، طاف راكبا على بعير، فدل على أن الطواف راكبا جائز ليس ممنوعا، وهذا موجود، لكن تختلف أنواع المراكب في زماننا بين أن يحمل أو يركب دراجة يقودها أو تقاد له. المهم أن الطواف جائز أن يطوف راكبا أو ماشيا. وفي هذا الحديث كان يركب بعيرا ويطوف به، وهذا الحديث هو دليل عند العلماء على أن بول ما يؤكل لحمه طاهر. ليه؟ لأنه كان يركب بعيرا، والبعير لا يحترز من البول أو من الغائط في أي مكان، فربما فعل ذلك في أي موضع من الحرم، فدل على أنه لو أصاب الإنسان لا ينجس ثوبه، الثوب لا يتأخر. ليه؟ كان يطوف على بعير. بل في خطبة الوداع عندما خطب كان يركب بعيرا، والصحابي الذي أمسك بزمامها قال: وكان لعابها يسيل على كتفيه. زبد الجمل، تعرف الجمل يكون أو الناقة لها زبد في الفم، فهذا الزبد نزل على كتف الصحابي، ودل على أن لعاب هذه الدواب ليس بنجس، وكذلك روثها وغائطها. معنى استلام الركن يعني مسح عليه. كذلك إذا لم تستطع أن تقدر الحجر تعمل إيه؟ تمسح عليه، ده معنى الاستلام، يعني المسح على الحجر وليس الإمساك به، وإنما أن تمسح عليه مسحا رقيقا. تفعل هذا باليد، عجزت بالعصا، تضرر الإنسان بالعصا فيكفيك الإشارة. قال: وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر. رواه الخمسة إلا النسائي والصحابة الترمذي. قلنا الاطباع سنة فقط فين؟ في الطواف، وليس هناك اطباع لا قبل الطواف ولا بعد الطواف، فهو يسوي ثيابه بعد الطواف في كل أفعال الحج والعمرة، فالاطباع فقط سنة في الطواف وليست في السعي، ومعناها كما قلنا أن يضع رداء تحت كتفه أو تحت الإبط، ثم يضع الطرفين على كتفه الأيسر، يضع الطرفين على كتفه الأيسر ليظهر الكتف الأيمن. ومعنى الاطباع أي إظهار الضبع، الضبع هو الكتف، الضبع الأيمن. فقال: مطبعا ببرد أخضر. معروف أن ثياب الإحرام عبارة عن إزار ورداء، والبرد يوضع على المنكبين. طب لونه إيه؟ أخضر. وكان معلما يعني به بعض الخطوط، فدل على أن المحرم يجوز له أن يحرم بأي نوع من الثياب وبأي لون من الألوان، لا يلزم أن يكون من البياض، وإن كان هو المستحب، لكن من أحرم في أي ثوب أو في أي لون أجزاه ذلك. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. أيام الحج وأيام التشريق أيام ذكر لله تبارك وتعالى، كما قال رب العباد: واذكروا الله في أيام معدودات. الإهلال ذكر، والتكبير ذكر، والدعاء ذكر، فإذا أتى بكل العبادات أجزاه ذلك. فإن أهل وقال لبيك اللهم لبيك هذا مباح من الأعمال الصالحة، وإذا كبر قال الله أكبر الله أكبر أجزاه ذلك، أو فعل صيغ التكبير التي تفعل في أيام التشريق. إذن التنوع بين العبادات مطلوب شرعا. ليه؟ لأن النفس قد تسأم وتمل من ذكر عبادة واحدة، فعندما ينوع بين العبادات في ذلك تنويع وترويح للنفس. كذلك في صلواتنا، نحن في الصلاة ننوع وننوع بين العبادات، نقرأ آيات من القرآن متنوعة في كل صلاة، والتسبيحات والذكر يقال في الركوع والسجود بأفعال وأقوال مختلفة، فدل على أن التنويع أمر مشروع في كل العبادات، وهذا يدل على فقه الصحابة. مفيش واحد أنكر على الثاني، هذا يهل وهذا يكبر، المهم أن الكل في طاعة، الكل في ذكر لله تبارك وتعالى. نفس القضية يعني في موسم الحج بنجد مثلا ان البعض قد يستحي من الصيام، وفي العمرة في رمضان قد يشق الصيام على الكثير، بل يتعذر على الكثير من الناس الصيام، ومع ذلك لا يستطيع الفطر، يقول لك لا مكسوف من الناس. وإذا أفطر ربما عير من بعض المعتمرين، خلي بالك، وهذا خلاف السنة. يعني ابن رواحة قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب هذا على ذاك ولا هذا على ذاك، خلاص لا يعيب الصائم المفطر على نوع أفطر أبدا. لكن الجهل شق على الناس، الجهل أوقع الناس في مشقة، فعندما يستحي من العباد من الفطر يصوم متكلفا، وربما مرض أياما لأنه صام مسافرا وهو مريض، فتعذر ذلك عليه ووجد مشقة العبادة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل. المبيت بمزدلفة واجب على الراجح من أقوال العلماء، ليس بركن ولا نقول سنة مستحبة، وإنما الحق أنه واجب، وقد بات رسول الله في مزدلفة، ومن ترك المبيت في مزدلفة فإنه يجبر بدم، يعني لم يبت في مزدلفة نقول عليه دماء ذبح. طيب إذا السنة البيات في مزدلفة حتى يصلي بها صلاة الفجر، وينفر من مزدلفة وبين الفجر إلى منى. هناك رخصة، والرخصة خلاف العزيمة، رخصة لمن للضعفاء والمرضى والأطفال والنساء أن ينفروا في الليل، فالنفير بالليل مرخص فيه للضعفاء وليس للأقوياء. هنا يقول في الحديث قال ابن عباس بعثني رسول الله في الثقل، يعني بعثني مبكرا في الليل لأحمل المتاع، فقد يشك ذلك على الناس جميعا، فكان من التيسير أن أسبق الناس بالمتاع أو مع الضعفاء، فدل على أن النفير ليلا أمر مرخص لمن كان معذورا، معذور بمرض أو بإرهاق أو لطفل أو لامرأة أو لعجوز، وليس الأقوياء النفير بالليل. فالأصل أن يبيت في مزدلفة. طيب متى يكون النفير؟ يكون بالليل. بيقول كثير من العلماء ينفر بعد منتصف الليل، أقول هذا التقييد لا دليل عليه، لا دليل عليه، إنما قيدوه ليه؟ قالوا دليلنا أنه يبقى أكثر الليل في مزدلفة، ده الدليل، دليلنا أن يبقى أكثر الليل في مزدلفة ثم ينفر بعد منتصف الليل. لا، النص يقول أمرهم بالنفير للضعفاء بالليل. طيب متى يبدأ الليل؟ الليل يبدأ أنت بعد المغرب ولا بعد العشاء؟ بعد المغرب. طيب يعني إذن منتصف الليل بنعد الساعات من بعد المغرب إلى الفجر الصادق، ثم نحسب الساعات بديه منتصف الليل مثلا، هذا هو العدد. يعني نبدأ في عد الليل من بعد المغرب، من بعد غروب الشمس. ليه؟ لأن الغروب هو ابتداء الليل. فقال بعض العلماء أنه يرخص له أن ينفر بعد منتصف الليل، أقول لا دليل على هذا الانتصاف، وإنما ينفر الضعيف إذا بقي برهة من الزمن في الليل. لأنه لو احنا تصورنا هو المغرب أذن عليه في عرفة، فانطلق من عرفة على مزدلفة، بيصل في مزدلفة غالبا في ساعتين، يعني يصل بعد ايه؟ بيصل بعد العشاء بحوالي ساعة أو ساعتين تقريبا على أعلى تقدير. إذن فيمكث في مزدلفة وقتا بعدها إن استطاع إن أراد، أو يبقى قليلا في مزدلفة ثم ينفر بعدها. سودة رضي الله عنها رمت قبيل الفجر، يعني دل على أنها خرجت بعد منتصف الليل، فرمت جمرة العقبة قبيل الفجر، لأن المسافة من مزدلفة لحد منى لحد جمرة العقبة كان تقريبا في الوقت حوالي ساعة إلا، لأن دي ضعيفة، احنا بنقيس ايه، مش عليك انت، بنقيس على الضعيف. فالضعيف يمشي من في هذا الوقت من مزدلفة إلى منى قل في ساعة. وسودة رمت قبيل الفجر، يعني خرج امتى؟ قبل الفجر بساعتين بثلاث ساعات تقريبا. يعني اذا كلما اخر النفير في مزدلفة كان افضل، وهذا موافق لقول الكثير من العلماء. ونقول ونؤكد ان النفير ليس الاقوياء. ليه؟ لان الصحابة جميعا انما نفروا بعد الفجر، والضعفاء هم الذين رخص لهم النفير في الليل. فالبعض بيتساهل ويتعجل في نفيره إلى منى في أول الليل. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة أن تدفع قبله، وكانت تبطه يعني ثقيلة بدينة، قال فأذن لها. متفق عليه. إذن سودة امرأة عجوز وكانت كبيرة في سنها، وعندما تزوجها وفرض الحجاب خرجت بثيابها. عمر علمها من هيئتها لأنها كانت جسيمة رضي الله عنها، فقال قد عرفناك يا سودة. عرفها ازاي؟ من خلال ايه؟ البدن، انها كانت جسيمة. قال قد عرفناك يا سودة فانظري كيف تخرجين. يعني إذا سودة كانت لابسة الحجاب الذي يغطي بدنها كله، لكن عرفت من خلال إيه؟ حجم الجسد. فأراد عمر أن يمنعها أو أن يطلب من ربه المنع من الخروج من البيت، فلم يوافق ربه على هذا القول، وأذن له في حجاب الثياب ولم يأذن له في حجاب البيت. فدل على أن سودة من المعذورين، امرأة معذورة، فأذن لها بالنفير في الليل. قال أن تدفع قبله، يعني خرجت من مزدلفة قبل النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالليل، وكانت سبطة يعني ثقيلة، فأذن لها. إذن الأصل في مزدلفة المبيت، فإذا صلى الفجر وقف عند المشعر الحرام ذاكرا لله تبارك وتعالى، كما قال رب العباد فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني عند هذا الجبل الصغير المعروف في مزدلفة يذكر الله عنده. نقف عند هذا الحديث، ثم حديثنا في الدرس القادم حول رمي الجمرات. يقول السائل صيام التسع أيام من ذي الحجة، هل فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس هناك حديث صحيح فيها. وإذا قلنا بالصيام فهذا للنص العام، للنص العام، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فالنص العام يقتضي فعل أي عبادة، صياما قياما صدقة برا انفاقا، افعل ما تستطيع من العمل الصالح. أما تقييد العمل بالصيام أخشى أن تكون بدعة، أن يعتقد البعض أن العمل الذي يشرع في هذه الأيام الصيام فقط، هذا ليس من السنة، ولكن افعل أي عمل صالح من أعمال البر. أما الصيام فهو داخل في أعمال البر وليس هو عمل البر وحده. حكم صيام يوم السبت، مش يعني الكلمة مش واضحة، يعني تقريبا السؤال على معنى أنه يصوم يوم السبت منفردا. نقول لا تصوم السبت منفردا، ما هو ده مش انفراد، يعني إذا بدأ الصيام من السبت القادم هذا ليس انفرادا، ليه؟ لأنه يصوم معه الأحد. أما أن يفرض الصيام بالسبت فقط فهذا لا يفعل، فإفراد الصيام ليوم السبت أو يوم الجمعة مخالف للسنة. فإذا ألحقت به صيام يوم قبل أو بعده فلا ضير إن شاء الله، فإن صمت من السبت إلى ما بعد ذلك أنت مخير في الصيام، ليس واجبا عليك، وإنما أنت أمير نفسك، صم أو أفطر إن شئت. والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله.